من أول سورة، من أول سورة النحل إلى آية 8 والخيل والبغال إلى نهاية آية 8. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين ولا فخر، عبد لله لا يعبد ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، تفسير الحافظ ابن كثير. ونبدأ من حيث وقفنا بالأمس، ولكن نستهل الدرس بتلاوة من أول سورة النحل إلى نهاية الآية الثامنة. يتلوها الأخ عباس، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون.
سبحانك عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
حسن تقرأ من أول السورة أعطيه المصحف الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
أحسنت. موضوع درس اليوم هو الآية الثامنة. الله سبحانه وتعالى عطف على ذكر الأنعام، قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال الحافظ ابن كثير: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها وذلك أكبر المقاصد منها، ولما فضلها على الأنعام وأفردها بالذكر. أظن العبارة ولما فصلها أو عن الأنعام وأفردها بالذكر، على كل حال احتمل هذا كله. ولما فضلها على الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل ممن ذهب من العلماء إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء، بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام كما ثبتت به السنة، يعني كما ثبتت السنة بتحريم البغال والحمير، وقرنت الخيل معها، فاستدل بهذا الإمام أبو حنيفة على أن الخيل حرام. قال: كما ثبتت به السنة النبوية، وذهب إليه أكثر العلماء إلى تحريم البغال والحمير. وقد روى الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، أنبأنا هشام الدستوائي، حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فهذه للركوب. هذا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواية الإمام أبو جعفر أخرجه الطبري جزء 14 صفحة 82. وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله، وقال مثل ذلك الحكم ابن عتيبة أيضا رضي الله عنه، وترضى عنه الآن، ترضى عنه، وابن عيينة ليس صحابيا، الحكم ابن عتيبة، نعم، وقال مثل ذلك الحكم، وقال مثل ذلك الحكم ابن عتيبة أيضا رضي الله عنه، واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث قال أخرجه أحمد جزء 4 صفحة 89 رقم 16868، وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل حديث رقم 3790 الجزء الثالث صفحة 352، والنسائي الجزء السابع صفحة 202 كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الخيل. وابن ماجه في كتاب الذبائح باب لحوم البغال حديث رقم 3198 الجزء الثاني صفحة 1066، وصالح بن يحيى بن المقدام أحد الرواة قال في الميزان عن أبيه عن جده قال البخاري فيه نظر، وقال موسى بن هارون لا يعرف. قلت لعل القائل الذهبي في ميزان الاعتدال، قلت روى عنه ثور ويحيى بن جابر وسليمان وقد وثق انتهى. وهذا الحديث ضعيف ضعفه الأئمة. وعلة هذا الحديث أن خالد بن الوليد لم يصح أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أي مشهد قبل الفتح. ثم إن الحديث يعارض حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وهو حديث متفق عليه. وقال أبو داود والنسائي إن هذا الحديث منسوخ، وضعفه الدارقطني والخطابي، وترجمه البيهقي فقال: باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل. وقال الشوكاني في نيل الأوطار أيضا إن خالد بن الوليد لم يسلم إلا بعد خيبر على الصحيح. قال السندي: قيل اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي، وذكر بعضهم أنه منسوخ، وقال بعضهم لو ثبت لا يعارض حديث جرير في سنن ابن ماجه رقم 1066 أو صفحة 1066. والحديث ضعفه الألباني في ضعاف السنن المذكورة، يعني حديث تحريم الخيل، تحريم لحوم الخيل. نعم، قال وسانس هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد، وهذا الحديث هو الضعيف الذي مر ذكره. قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام، وفيه كلام به. ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه، فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة، فقرم أصحابنا إلى اللحم، فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها، فقلت: مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. فأتيته فسألته، فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حضائر يهود، فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم. ثم قال: أيها الناس، إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والرمكة، قال، هي الحجرة، لكن الرمكة التي سألوه ودفعها إليهم هي المسنة، لعلها المسنة من الخيل. وقوله حبلوها يوثقوها في الحبل ليذبحوها. والحضائر البساتين القريبة من العمران، أو لعل يعني لفظة الحجرة اسم أو لقب من ألقاب الرمكة المسنة. قال: وكأن هذا الصنيع وقع بعد يطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر، والله أعلم. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل. يقول الحافظ بن كثير: فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين، صحيح البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم 4219 المجلد السابع صفحة 481، وطرفاه في رقم 5520 و 5524، ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل حديث رقم 36-37 إلى آخره. قال الحافظ ابن كثير: ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذه أدل وأقوى وأثبت، يقول الحافظ بن كثير: فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف، والله أعلم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: كانت الخيل وحشية فذللها الله لإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب، والله أعلم. فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال، وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل. قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبيد حدثنا عمر بن آل حذيفة عن الشعبي عن دحية الكلبي قال: قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها؟ قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني لا ينزى الحمار على الفرس، ويقولون إن البغلة هي نتاج نزو الحمار على الفرس. قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال الحافظ ابن كثير: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية، كقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال: ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، الحق من هذه الطرق ما هي موصلة إليه سبحانه، فقال: وعلى الله قصد السبيل، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال: هذا صراط علي مستقيم. وقال: إن علينا للهدى، أيضا تشبهها. قال مجاهد: وعلى الله قصد السبيل، قال: طريق الحق على الله. وقال السدي: وعلى الله قصد السبيل، قال: الإسلام. وقال العوف عن ابن عباس في قوله: وعلى الله قصد السبيل، يقول: وعلى الله البيان، أي تبيين الهدى والضلال. وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه، وكذا قال قتادة والضحاك. وقول مجاهد هاهنا أقوى من حيث السياق. وعلى الله قصد السبيل، قال: طريق الحق على الله، هذا قول مجاهد هاهنا أقوى من حيث السياق، لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق، وهي الطريق التي شرعها ورضيها، وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: ومنها جائر، أي جائر مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس وغيره: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة، كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وقرأ ابن مسعود: ومنكم جائر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فقال: ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها، وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فضلها على الأنعام وأفردها بالذكر، استدل من استدل ممن ذهب من العلماء إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء، لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام، كما ثبتت به السنة النبوية وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير قال: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فهذه للركوب. وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله، وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا رضي الله عنه، واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام، وفيه كلام به. ورواه الإمام أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه، فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه الصائفة، فقدم أصحابنا إلى اللحم، فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها، فقلت: مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. فأتيته فسألته وقلت، فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال: أيها الناس، إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذو ناب من السباع، وكل ذو مخلب من الطير، والرمكة
هي الحجرة.
هي
ايش عندكم يا على عباس؟ والرمكة هي
الحجرة. وقوله حبلوها أي أوثقوها في الحبل ليذبحوها، والحظائر البساتين القريبة من العمران. وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر، والله أعلم. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذه أذل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف، والله أعلم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الخيل وحشية فذللها الله لإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب، والله أعلم. فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال، وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لأن لا ينقطع النسل. قال الإمام أحمد
لأن لا ينقطع
النسل
الناس الخيل يعني. نعم.
قال الإمام أحمد قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي عن دحية الكلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها؟ قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
نعم. بقي من الآية ويخلق ما لا تعلمون، أدخل فيها كثير يعني من المعاصرين وغيرهم المخترعات الحديثة، الطائرات والسيارات وغيرها، لأنها جاء سؤال فيها. نعم. ويخلق ما لا تعلمون، يدخل فيها كل يعني مستحدث حدث، وكل شيء صار يركب وعطلت العشار وعطلت الإبل وعطلت المراكب بما حدث بما يسر الله عز وجل وخلقه على أيدي عباده من سيارات وطائرات ونحوها. ويخلق ما لا تعلمون، ولا ندري ماذا يحدث ويستجد فيما بعد، والله أعلم. وقد قيل إن هذه المخترعات وهذه الأشياء التي حدثت ستبطل ويعود الناس إلى ما كانوا عليه. ومما يدل عليه حديث في صحيح مسلم في فتح القسطنطينية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرفهم وأعرف خيولهم، وأنهم يعلقون سيوفهم بالزيتون يقتسمون الغنيمة، فيصيح الشيطان فيهم ويقول إن الدجال قد خلفكم على ذراريكم، فيترك بعضهم ما هم فيه من الغنيمة وبعضهم يبقى، فالتارك نادم والآخذ نادم. وإذا رجعوا إلى الشام بعد هذه الصيحة إذا بالدجال قد خرج. هذا معنى الحديث، فهذا يدل على أنه في آخر الزمان سيغزو المسلمون القسطنطينية على خيول ويعلقون سيوفهم بالزيتون، لأن النبي ذكر خيولهم. وظاهر القصة وظاهر ما ورد يدل على أن هذه السيارات وهذه الطائرات وهذه المستحدثات ستبطل، ولا يبعد لو نضبت آبار البترول كل ما كان يوقد يعني من هذا البترول كله سيتعطل ويكون كوما من حديد، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم تأويل كتاب ربنا، ويرزقنا العمل به على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.